بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام الحجاجي رحمه الله: باب صوم التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. التطوع تفعل من الطاعة، وأصل الطاعة الامتثال لأوامر الله عز وجل، سواء كانت واجبة في الأمور الواجبة أو في الأمور غير الواجبة. فالعبد المطيع هو الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا زادت طاعته على حد الواجب فامتثل المأمورات وحرص على المستحبات فقد زادت طاعته، فهذا معنى التفعل في الطاعة. فإذا قيل تطوع فهو تفعل، أي زيادة في الطاعة. فالأصل أن المكلف مطالب بفعل الأوامر وترك النواهي، ولذلك قال الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه كما في الصحيح: لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، وقال: إن صدق دخل الجنة. فهذا يدل على أن الأصل أن يفعل الإنسان ما فرض الله عليه، فإذا زاد ففعل المستحبات وحرص على النوافل فقد زادت طاعته لله عز وجل. ومن هنا سميت النافلة تطوعا، أي أنها زيادة في طاعة الله، لأن الأصل أنها ليست بواجبة. صوم التطوع هو صوم النافلة الذي لم يفرضه الله عز وجل على العبد، وإنما وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استحبابه والندب إلى فعله. وهذا النوع من الصيام شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة، وله آثار جليلة كريمة على العبد في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك جعل الله النوافل في الصلوات وفي الصيام وفي غيرها من الطاعات تكمل النقص في الفرائض. فمن كان حريصا على صوم النافلة فإن الله يكمل بصيام النافلة النقص الموجود في صيام التطوع، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. فإذا كان مقصرا في صلاته قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع في النافلة جبر به كسر الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم كان سائر عمله على مثل ذلك. فقوله ثم كان سائر عمله على مثل ذلك، أي أن الله إذا حاسب العبد عن الصوم أو حاسبه عن الزكاة وكان هناك نقص في صيامه أو زكاته فإنه يجبر ذلك النقص في الفريضة بما يكون منه من تطوع. فهذه من الحكم التي شرع الله من أجلها صيام النافلة. وقد يكون في صيام النوافل فضائل وخير للعبد في الدين والدنيا، ولذلك قد تكفر ذنوبه وترفع درجته، كما في صيام يوم عرفة فإن الله يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية، وكما في صيام عاشوراء فإن الله يكفر به سنة تامة كاملة. وقس على هذا من الخير الذي جعله الله في التطوع، فالتطوع كله خير وبركة وشرعه الله لحكم عظيمة. وقد توجد فيه منافع كما يحصل للبدن من الخير فيما يقوله الأطباء كصيام أيام البيض. فقد ذكر الحكماء والأطباء أن في صيام أيام البيض خيرا للبدن، وأن الصحة تعتدل به، خاصة وأن أيام البيض قد يرتفع فيها ضغط الإنسان والصيام يخفف ذلك، ولذلك يكثر الأرق فيها كما ذكر بعض الأطباء والحكماء. فالمقصود من هذا أن النافلة وصوم النافلة وصوم التطوع فيه حكم عظيمة، وفيه خير كثير في الدين والدنيا والآخرة. يقول المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. ينقسم صيام التطوع إلى قسمين: القسم الأول ما كان من صيام التطوع مقيدا، والقسم الثاني ما كان من صيام التطوع مطلقا. فأما صيام التطوع المقيد فهو الذي قيده الشرع بأيام مخصوصة كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض إن قيل إنها غير ثلاثة الأيام من كل شهر، وصوم عرفة وصوم عاشوراء وتسع من ذي الحجة ونحو ذلك من الصيام الذي قيده الشرع. وأما الصوم المطلق في النافلة فهو أن يصوم لله في أي يوم دون أن يكون مقيدا بورود نص بصومه بعينه. فالأول نافلة مقيدة والثاني نافلة مطلقة. يقول رحمه الله: باب صيام التطوع. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصيام النافلة. ومناسبة هذا الباب أنه بعد أن فرغ من بيان أحكام صوم الفريضة شرع في بيان أحكام صوم النافلة والتطوع. نعم.
قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض.
يسن أي ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وسميت أيام البيض لأن السماء تبيض من شدة وهيج القمر فيها، لأنه يكتمل فيها القمر ويشتد ضياؤه، بخلاف السادس عشر والسابع عشر فإنه تنكسر حدته، لكن بداية الحدة في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهذا هو أصح قولي العلماء. وقال بعض العلماء: أيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. والصحيح أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، لما ثبت في الحديث الصحيح في السنن وغيرها عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وأمره بصوم الثالث عشر، قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فهذا يدل على أن الأيام البيض هي هذه الثلاثة. وصيام أيام البيض مسنون مستحب، واختلف العلماء على قولين. قال بعض العلماء إن المطلق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قالوا إن هذا المطلق محمول على المقيد، والمراد بثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام البيض. وقال بعض العلماء إن ثلاثة الأيام من كل شهر ليست هي الأيام البيض، ولذلك قالوا: إما أن تكون في أول الشهر، وإما أن تكون في آخر الشهر، وإما أن تكون أول إذا وافق أول الشهر السبت صام السبت والأحد والاثنين، ثم إذا كان الشهر الذي يليه صام الثلاثاء والأربعاء والخميس. قالوا ليعدل بين أيام الأسبوع كلها كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. وعلى كل حال، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفائدة صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء قلنا إنها البيض أو قلنا إنها مفرقة، إن شاء صامها في أول الشهر أو أوسط الشهر وهي الأيام البيض، أو آخر الشهر وهي أيام السرار. أيام السرار هي التي يستسر بها القمر، فهي تكون في أول الشهر ثلاثة الأيام من أول كل شهر والثلاثة الأيام من آخر كل شهر. فهذه كلها من فوائدها أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صامها كأنه صام الشهر كاملا، وإذا صام الشهر كاملا فإنه حينئذ يكون كأنه صام شهور العام كله، لأن رمضان سيصومه كاملا، ثم الشهور الأخر يصوم من كل شهر ثلاث والحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام السنة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. وعلى كل حال هو يخير، إن شاء صام من أول الشهر ثلاث ثلاثا، سواء قلنا من أول الشهر عموما أو يصوم السبت والأحد والاثنين الأول كل شهر إن وافقه، أو يصوم من آخر الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله رضي الله عنه: أصمت من سرر الشهر؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام. هذه السنة أنه يصوم ثلاثا من أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر. وإن قلنا إن الأيام البيض غير الثلاثة الأيام التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يصومها، فحينئذ لا إشكال، يصوم الأيام البيض كأصل، ثم الثلاثة الأيام من كل شهر إما أن يصومها في الأول أو يصومها في الآخر على التفصيل الذي ذكرناه، وهي أيام السرار، فتكون أيام السرار غير أيام البيض. نعم.
قال رحمه الله: والاثنين والخميس.
والسنة صيام الاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، والله سبحانه وتعالى يختار من الأيام ما شاء، ما كان لأحد أن يختار إلا الله جل جلاله، ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهذان اليومان الاثنان والخميس تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول الله لملائكته: أنظرا هذين حتى يصطلحا. ويوم الاثنين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم ولد فيه فهو يحب أن يصومه صلوات الله وسلامه عليه، ففيه تعرض الأعمال على الله، وفيه أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن مولده عليه الصلاة والسلام لم يخص إلا بهذه العبادة الواردة التي لم تقتصر على يوم معين في السنة، وهذا يدل على أنه أمر تشريعي توقيفي لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، لأن الله بين للأمة ما يشرع لها من حمد الله وشكره على هذه النعمة ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام التي كانت بعد مولده صلوات الله وسلامه عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن يوم الاثنين هو يوم ولد فيه ويحب أن يصومه صلى الله عليه وسلم، ويوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله. وجاء أيضا في الصحيح أن الاثنين والخميس يومان تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وست من شوال.
ويصوم ستا من شوال. والست من شوال ثبت فيها الحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وجاء في حديث عبد الله بيان ذلك، أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان 30 يوما كان 300 يوم، وأما الست من شوال فإن الحسنة بعشر فتكون 60، فتصبح 360 يوما. ولو نقص رمضان فكان 29، فإن الله يجعل للعباد أجر 30 يوما، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فبين عليه الصلاة والسلام أن رمضان لو ظهر بالهلال أنه ناقص، فإن الله يكتب للعباد أجره تاما كاملا 30 يوما. فالحكمة والله أعلم كما بينت السنة أن العلة في ذلك كون رمضان 360 يوما، فتجمع أيام السنة 360 يوما، 360 يوما، وهذه تعدل أيام السنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كان كمن صام الدهر. وهذه الست يستوي أن يصومها متفرقة أو متتابعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبعه ستا من شوال، ولم يبين هل هي متفرقة أو مجتمعة، فدل على أن من صام الست سواء كانت متفرقة أو مجتمعة متتابعة أن الحكم سواء وأن ذلك يجريه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، خرج مخرج الأصل، بمعنى أنه لو كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم الست قبل قضاء رمضان شرع له ذلك. والسبب في هذا أنه لو كان عليه قضاء 10 أيام فإنه إذا كان معذورا تنتقل 10 أيام من رمضان إلى عدة من أيام أخر، فهذه العدة من أيام أخر لو صامها في صفر أو صامها في جماد أو صامها في رجب كأنه صامها في رمضان، وحينئذ يكون كمن صام رمضان. فقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان جاريا على الأصل، ولذلك قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر في حال العذر قائمة مقام الأصل. وإذا كانت قائمة مقام الأصل استوى أن تتقدم أو تتأخر. فالقول أن من كان عليه قضاء لا يصوم 6 من شوال حتى يقضي قول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز أن يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. ولذلك المرأة قد تكون نفساء ويكون عليها رمضان كله، عليها صوم رمضان كله فيستمر مع عدم النفاس رمضان كاملا، فنقول حينئذ أنه لا يصح منها صيام 6؟ الجواب لا، ولكن نقول إنها إذا صامت شهرا أو صامت 30 يوم فكأنها صامت رمضان، لأنها معذورة بصيام رمضان وما قضت من الأيام الأخر يحل محل رمضان. وعلى هذا فلا يشترط أن تكون سابقة لصيام 6. وثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولا نشك أنها كانت تصوم 6 من شوال، ولكن هذا كله من باب التوسعة، أن قضاء رمضان موسع، وإذا كان القضاء موسعا فلا إشكال في النافلة. لأن من الإشكال الذي أوردوه قالوا كيف يتنفل 6 من شوال وذمته مشغولة برمضان؟ وجواب هذا أن يقال إن ذمته مشغولة برمضان على سبيل التوسع لا على سبيل الضيق، فلو كان الواجب عليه أن يصوم صياما ضيقا فحينئذ لا يتنفل، أما لو كانت الأيام موسعا فيها فيجوز له أن يتنفل، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالواجب الموسع، فإن قضاء رمضان موسعا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها بما فعلت من ظاهر القرآن، لأن القرآن قال فعدة من أيام أخر، فوسع الله على عباده في قضاء رمضان فجعله عدة من أيام أخر ولم يجعله بعد رمضان مباشرة، فإذا كان عدة من أيام أخر فهو موسع. فإذا كان الفرض الذي في ذمتك فرضا موسعا لك فيه في قضائه والقيام به فلا بأس أن تتنفل ما دام الوقت واسعا. مثال ذلك من أذن عليه أذان الظهر فإنه تجب عليه صلاة الفريضة 4 الظهر حضرية، يجوز له أن يصلي راتبة الظهر القبلية وأن يتنفل قبل الظهر لأن الظهر موسع فيه، فالواجب الموسع يجوز لك أن تتنفل في أن تتنفل قبل فعله، وأما الواجب المضيق فهو الذي يقال فيه كيف تتنفل وذمتك مشغولة بالفرض. ومثال الواجب المضيق لو أن شخصا استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ما يصلي الفجر، مقدار ما يصلي 2 ركعات، لا يجوز له أن يصلي رغيبة الفجر والنافلة، لأنه إذا صلاها أدى هذا إلى خروج وقت الفريضة، ووقت الفريضة مضيق، وحينئذ ما كان من الواجبات مضيقا فإنه لا يجوز التنفل حتى يبرئ ذمته من الفريضة، والعكس بالعكس، فما كان موسعا كقضاء رمضان يجوز له أن يتنفل قبل أن يؤديه. نعم.
قال رحمه الله وشهر المحرم.
وشهر المحرم أي يسن صوم شهر الله الحرام، وشهر المحرم شهر الحرام. شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسن الإكثار من صوم شهر المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صومه وبين أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، وهو مرغب فيه وآكده يوم عاشوراء كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع.
وآكده آكد شهر محرم صوما، أي الذي أكد الشرع صومه ورغب فيه ترغيبا شديدا بذكر ما فيه من المثوبة العظيمة، صوم العاشر، وذلك لأنه يوم نجى الله فيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وكان صومه فرضا في أول الإسلام. ثم لما نزل رمضان نسخ صوم يوم عرفة بصوم شهر رمضان، وهذا يمثل له علماء الأصول رحمهم الله بنسخ الأخف بالأثقل. فقد قال بعض العلماء: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، لأن الشريعة شريعة تيسير، ولكن هذا النوع من الصوم يدل على صحة نسخ الأخف بالأثقل، وأنه قد ينسخ الأثقل بالأخف، وقد ينسخ المساوي بالمساوي، وقد ينسخ الأخف بما هو أثقل منه. ومثاله نسخ صوم يوم عرفة يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان. فلما فرض الله شهر رمضان أسقط فريضة شهر صوم يوم عاشوراء. فالسنة صيام يوم عاشوراء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب عند الله أنه يكفر سنة تامة كاملة، وهذا من فضائل صوم يوم عاشوراء. ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقوله عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، مراده أن يصوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، وليس مراده أنه يصوم التاسع ويترك العاشر، لأن العاشر ثبت عندنا بالنص أنه مشروع. فلا يجوز لأحد أن يقول إنه قد ارتفع حتى تدل السنة دلالة واضحة على أنه قد ارتفع. فكونه يقول لا أصومن التاسع، يحتمل أن يصوم التاسع وحده، ويحتمل أن يصوم التاسع مع العاشر، والمحتمل لا يقوى على رفع الصريح. فالصريح عندنا صوم التاسع اليوم العاشر، والترغيب في عاشوراء، وبيان فضلها في الأحاديث الصحيحة المتضافرة، فلا ينسخ بمثل هذا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قصد المخالفة. ولذلك قال بعض العلماء: من فاته صوم يوم التاسع وصام العاشر فإنه يصوم الحادي عشر، لأن المعنى المخالفة. وقدم التاسع عليه الصلاة والسلام لأنه أراد المبادرة بالمخالفة. نعم.
قال رحمه الله: وتسع ذي الحجة.
أي ويسن صوم تسع من ذي الحجة، اليوم الأول إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، يسن صيام هذه الأيام، لأن عشرا من ذي الحجة أيام رغب فيها في العمل الصالح. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فدل هذا الحديث الصحيح على أن عشرا من ذي الحجة يرغب فيها في الأعمال الصالحة كلها إلا ما استثناه الشرع. فاستثنى الشرع صوم يوم النحر وهو اليوم العاشر، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومه وهو يوم عيد الإسلام، فلا يشرع صومه. ومن هنا تبقى التسعة محلا للصوم، فيصوم الأول والثاني، وإن شاء أن يصوم تسعا كاملة من ذي الحجة فلا بأس ولا حرج. ومن قال إنها لا تصام فقوله ضعيف مصادم للسنة، والسنة أنه يجوز أن يصومها وأن يؤدي فيها الطاعات، لأنه رغب فيها في العمل الصالح عموما، والصوم داخل في عموم قوله العمل الصالح، فيرغب في صيام تسع من ذي الحجة. وأما اليوم العاشر فهو يوم النحر، فإنه لا يصام لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، وهما يوم النحر ويوم الفطر، وهما يوم الضيافة من الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يعرض عن ضيافة الله في عيد الإسلام. وأما التسع من ذي الحجة فمرغب في صيامها، وأفضل وآكد هذه التسع يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أفطر ولم يصم. نعم.
قال رحمه الله: ويوم عرفة لغير حاج بها،
أي ويسن يوم عرفة صوم يوم عرفة لغير الحاج، يسن على سبيل الترغيب والحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، فهو اليوم الذي اختاره الله عز وجل من أيام السنة، كيوم الجمعة اختاره الله من أيام الأسبوع، واختار الله من الليالي ليالي العشر، واختار من الأيام أيام العشر، اختار من الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، واختار من الأيام كاملة ليلا ونهارا العشر من ذي الحجة، واختار من الأيام أيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من أيام السنة كلها يوم عرفة. فهذه خيرة من الله عز وجل، وهي التي يسميها العلماء الخيرة النسبية. فيوم عرفة خير أيام السنة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيه الخيرية فقال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فهذا يدل على فضل هذا اليوم، فهو بالنسبة للأيام مجزأة وخير يوم طلعت عليه الشمس. وإذا كان التفضيل لليالي مجموعة فإن الله فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإذا أردت أن تفضل بالليلة معينة فليلة القدر، وإن أردت أن تفضل باليوم معينا من الأسبوع فيوم الجمعة. وهذا كله من فضل الله على هذه الأمة أن فتح لها أبواب الخير وجعل لها الرغائب في الأيام، تحصيل الرغائب والطاعات في هذه الأيام والليالي التي فضلها ودلت دلالة الكتاب والسنة على فضلها وتشريفها. ومنها يوم عرفة، يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهذا اليوم يشرع صيامه ويسن ويؤكد إلا للحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم عرفة ندب الناس عليه الصلاة والسلام في الأصل إلى صوم يوم عرفة، وبيّن أنه يكفر السنة الماضية والباقية، فلما وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة حاجا اختلف الصحابة هل هو مفطر أو صائم، فبعثت له أم المؤمنين رضي الله عنها بعد العصر بقدح من لبن فشربه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه كان مفطرا، ولذلك السنة أن يكون الحاج مفطرا يوم عرفة. وكره جمع من العلماء أن يصوم وهو محرم، لأنه إذا صام ضعف عن عبادة الحج، وهذا اليوم العبادة المخصوصة وهي عبادة الحج إذا امتنع من صوم يوم عرفة لكونه متلبسا بالعبادة أجر من وجهين: الوجه الأول بمتابعته للسنة أنه أفطر كما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الوارد أفضل من غير الوارد، فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر هذا اليوم أفضل من غير الوارد، يعني من المطلق العام الوارد ورودا عاما غير وارد في خصوص هذا اليوم. الصوم وارد ورودا عام، صوم يوم عرفة عموما، فلكن لما كان عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا اليوم أفطر صار هذا الوارد أفضل، مثلا حينما تقول قراءة القرآن أفضل، لكن في يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار منها أفضل، لا أنها أفضل من القرآن، لكن أفضل لكونها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد الترغيب فيها، فقال أكثروا من الصلاة علي فيه. فالمقصود أن هذا اتباعا للسنة وتحريا للسنة، ولذلك قالوا لو وافق يوم التروية يوم الجمعة هل الأفضل أن يصلي الحاج الجمعة بمكة أو يخرج ليصلي الظهر بمنى غير جمعة؟ قالوا الأفضل أن يخرج إلى منى ويصلي ظهرا مع أن الجمعة أفضل من الظهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى يوم التروية وصلى بها الظهر، فقالوا هذا وارد فهو أفضل من غير الوارد الذي ورد ورودا عاما. على كل حال الحاج لا يصوم لأنه إذا أفطر تقوى على العبادة، كما أن المجاهد يفطر ويتقوى على عدوه، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الصحابة بالفطر عند لقاء العدو لأنهم في عبادة خاصة. فالحج عبادة خاصة، من كان متلبسا بعبادة خاصة والصوم يضعفه عن ذلك فإنه يقدم هذه العبادة الخاصة. ومن هنا لو تعارض بره للوالدين مع صوم الاثنين فاحتاجه والدها احتاجته والدته، فإن فضيلة بر الوالدين تقدم على صيام الاثنين والخميس، لأن بر الوالدين من جنس الواجبات وصيام الاثنين والخميس من جنس النوافل، والوارد في الشرع تفضيل الفرائض والواجبات على النوافل والمستحبات. وعلى كل حال الأفضل والأكمل للحاج ألا يصوم يوم عرفة. وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يصومون يوم عرفة وهم حجاج، ومن ذلك ما أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى مالك في موطئ أنها كانت تصوم يوم عرفة، وأنها كانت إذا ابيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت، والمراد بذلك أنها تنتظر حتى تغيب الشمس ثم تفطر. وهذا الخلاف الأولى والأفضل والأكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج.
نعم. قال رحمه الله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضل الصوم صوم نبي الله داود عليه السلام كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يقل أن يصوم سردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصوم صوم نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا محله لمن قوي على ذلك وقدر. وأما من كان يصوم يوما ويفطر يوما ويضعفه الصوم عن الواجبات وعن الحقوق فهذا لا يستحب له، وإنما المراد من كان قويا وفيه جلد على الصوم وعنده قدرة واستطاعة، لأن الناس يختلفون. ومن كان قادرا على صوم يوم وإفطار يوم فهو صوم نبي الله داود، وهو أفضل الصوم وأعظمه. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أوصله في الصوم فقال له: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر من ذلك المراد به أن يصوم الدهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الأبد. فهذا كله يدل على كراهية سرد الصوم أن يصوم الدهر، وإنما السنة أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام وأحب إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجل.
لكن لو صام يوما وأفطر يوما وتعارض مع الاثنين والخميس، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صام يوما وأفطر يوما ارتفعت فضائل الصوم، لأن هذا هو الصوم المفضل على سبيل الإطلاق، فإن وافق الخميس فالحمد لله، وإن خالفه فحينئذ هو على أفضل الصوم، فلا يشتغل بصوم. لأنه لو صام مثلا الأحد وأفطر الاثنين فقال: أريد أن أصوم الاثنين، كان في حكم صيام الدهر، ولذلك يمنع منه، فحينئذ يصوم الأحد ويفطر الاثنين. وقال بعض العلماء: إن صيام يوم وإفطار يوم لا يمنع من صيام الأيام المجزأة، كما لو وافق يوم عرفة يوم فطره فإنه يصومه ولا يقدح في التتابع، وهذا أقوى، الثاني هو أقوى وهو أفضل. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب.
ويكره إفراد شهر رجب بالصوم، لأن الأحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة، بل بعضها موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم ولا يحل لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رواية. ولذلك قال الناظم: ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. فالأحاديث الواردة بصوم رجب وتفضيل الترجيب وصيام تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص يوم السابع والعشرين ونحو ذلك كلها ضعيفة، وتكلم العلماء والأئمة عليها، وذكر طرفا منها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، وكذلك في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وغيره من العلماء والأئمة. فلم يرد في شهر رجب ما يدل على خصوصه بالصوم، وإنما ورد في شهر الله المحرم، فيقتصر على الوارد ويتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال رحمه الله: والجمعة.
وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب من يخص رجبا رجب بالصوم، وكان يفطرهم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والجمعة.
ويكره صوم الجمعة منفردا، أي يصوم يوم الجمعة منفردا، فيوم الجمعة لا تخص ليلته بقيام ولا نهاره بصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة قال عليه الصلاة والسلام: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وللعلماء أوجه في سبب هذا المنع: قيل لأن يوم الجمعة فيه فريضة الله من صلاة يوم الجمعة، فإذا صام ضعف عن الذكر وعن العبادة، فاشتغل بالنافلة عن الفريضة كما ذكرنا في صوم يوم عرفة. وهذه العلة مشكلة، لأنه لكان الأمر كذلك فإن المرأة لا تجب عليها الجمعة ويستقيم أن تصوم، ظاهر هذا على التعليل بهذه العلة أن المرأة تصوم. ولكن العلة الثانية هي أن تخصيص وإفراد أن يوم الجمعة يوم عيد للإسلام والمسلمين، فهو يوم عيد الأسبوع، ولذلك كره صومه كما كره صوم يوم النحر ويوم الفطر، فإذا خصه كان ذلك بالكراهية أشد، فبلغ مبلغ التحريم. وهذه العلة يشكل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها هل ستصوم، هل صامت بالأمس أو صامت بعده، فدل على أن العلة هي تخصيص يوم الجمعة، وهو القول الثالث وهو الأقوى، أنه نهي عن إفراد يوم الجمعة لأن فيه غلوا في تعظيم هذا اليوم، ولذلك ألحق العلماء بهذا قيام ليلة الجمعة. وهذه العلة أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها هل صامت بالأمس؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. فدل على أنها تريد اليوم بخصوصه. فلما سألها هذه المسائل كشف العلة، وهي أنه لا يشرع الغلو في هذا اليوم بتخصيصه بعبادة من صوم أو تخصيص نهاره بصيام وليله بقيام. نعم.
قال رحمه الله: والسبت.
وكذلك السبت، لأن السبت يوم اليهود، فإذا صامه وخصه فقد شابه اليهود، وقد نهينا عن مشابهة أهل الكتاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص وإفراد يوم السبت. والنهي عن تخصيص يوم السبت بصوم فيه حديث تكلم العلماء على سنده، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأمر من صام هذا اليوم وخصه بالصوم ولم يجد ما يفطر به إلا لحاء الشجر أن يفطر صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الحديث لا يعني أنه لو وافق يوم السبت يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء أنه يترك صيام يوم عرفة يوم عاشوراء. أولا أن هذا الحديث في سنده كلام، وأقصى ما قيل أنه حسن لغيره، والحسن لغيره لا يعارض الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين التي تدل على صيام عرفة وصيام عاشوراء، ولذلك ما كان صحيحا يقدم على ما كان حسنا. وهذه فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، وإلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فالحديث الحسن لا يعارض به الصحيح، ولذلك قال صاحب الطلعة في الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فمن يقول إنه إذا كان يوم السبت وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه يفطر، فقد قدم هذا الحديث المختلف في إسناده على الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان يستثني، فقال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهنا قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلو كان صوم يوم عرفة يمنع إذا وافق السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا أن يوم عرفة قد وافق السبت، وهذا معلوم بالحساب، وأن يوم عاشوراء قد وافق السبت، لو كان هذا كان عليه الصلاة والسلام في صوم عرفة كان يقول صوموا يوم عرفة إلا إذا وافق السبت، أو صوموا يوم عاشوراء إلا أن يوافق السبت، فلم يستثني صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تقدم هذه الأصول على ما ذكرناه، ولا يشرع إسقاط صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة بهذا الحديث الذي هو دون الأحاديث الصحيحة ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والشك،
ولا يصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، وسمي يوم الشك لأنه يشك فيه هل هو من رمضان أو هو من شعبان، والأصل فيه أنه من شعبان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان، فهو يصومه ويقول إن ظهر أنه رمضان فهو فريضة، وإن لم يكن رمضان فإني متنفل، هذا منهي عنه شرعا لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وقال عليه الصلاة حديث عمر في الصحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيوم الشك منهي عن صومه إلا إذا كان الإنسان يصومه قضاء عن رمضان، أو يصومه وقد وافق الاثنين أو الخميس ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض.
ويحرم صوم العيدين، يحرم صوم العيدين وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، يحرم صومهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يجوز صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، وفي صيامهما الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، وهما عيد الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولو في فرض.
ولو في فرض، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي. ولو في فرض، ما هي مسألة الفرض؟ مسألة الفرض أن يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شعبان كاملا فدخل رمضان فصام، فيرد السؤال: هل يصوم يوم العيد، يوم عيد الفطر إذا أراد أن يصوم شوال، هل يبدأ بيوم عيد الفطر أم يفطر يوم العيد ثم يستأنف من اليوم الثاني من العيد ويكون صومه متتابعا؟ القول الثاني هو الأقوى، أنه لا يصوم يوم الفطر ولو كان في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان ليصوم شهرين متتابعين، فإنه يفطر يوم النحر ويكون فطره غير قاطع للتتابع، إذا أفطر لا يقطع التتابع، كما أن المرأة الحائض لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين إلا وهي مفطرة للحيض، وأفطرت بعذر شرعي، ومن أفطر بعذر شرعي كما في الحائض لم يقطع التتابع، ولذلك لما كان هذا اليوم نهى الشرع عن صومه، فإنه حينئذ إذا أفطر الصائم في الكفارة أفطر بعذر شرعي، وحينئذ لا يقطع التتابع. نعم.
قال رحمه الله: وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
وصيام أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لتشريق اللحم، لأنهم كانوا ينشرون اللحم في الشمس فيكون قديدا ويحملونه معهم، وسميت بهذا الاسم لوجود كثرة اللحم في يوم النحر، أيام النحر والأيام التي تليه. فالمقصود أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لا يصومها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها وصوم يوم النحر ويوم الفطر، وقال إنها أيام عيد للإسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أحمد في مسنده عن صوم هذه الأيام، وفي الحديث الصحيح أيضا أنه بعث مناديا ينادي إنها أيام منن، أيام أكل وشرب وبعال، والبعال هو الجماع، فدل على أنها أيام فطر وأنه لا يشرع صومها إلا إذا كان حاجا ومتمتعا ولم يستطع صيام 3 أيام في حجه قبل يوم النحر، وكان لا يجد دما فعليه صيام 3 أيام في الحج، فلم يستطع قبل يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق لوجود العذر الشرعي. أما صومها تنفلا وطاعة وقربة فإنه يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها. نعم.
قال رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
ومن دخل في فرض موسع، كأن يصوم قضاء رمضان، قلنا فرض موسع، الفرض الموسع أو الواجب الموسع هو ضد المضيق، فالواجب ينقسم من حيث وقته إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. والواجب الموسع هو الذي وسع الشرع فيه على المكلف في زمانه ووقته، مثل صلاة الظهر، فإنه يؤذن عليك أذان الظهر عند زوال الشمس، ولكن يوسع عليك في فعلها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلاف. فالمقصود أن هذا يسمى واجبا موسعا، أي وسع الشرع فيه. وإذا غابت الشمس توجه الخطاب على المكلف بفعل صلاة المغرب، لكنه يوسع عليه في فعلها ما لم يغب الشفق الأحمر، فهذا يسمى بالواجب الموسع. الواجب المضيق أن يكون الوقت ضيقا لا يسع إلا لفعل العبادة، فإذا استيقظ مثلا قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي ركعتين، بقدر ما يتوضأ ويصلي ركعتين، فالواجب هنا مضيق، لا يجوز له أن يشتغل بنافلة وعليه أن يؤدي هذا الفرض، لأن الوقت ضيق لا يسع لغيره. هذا بالنسبة لي. وقد ينقسم الواجب من حيث التعيين وعدمه إلى المخير والمعين، والواجب الموسع المضيق تقسيم من جهة الوقت، ما وسع الشرع فيه وما ضيق. فإذا شرع في الواجب الموسع مثلا قضاء رمضان، لماذا خص الواجب الموسع؟ لأن عنده وقت، عنده وقت يستطيع إذا أفطر الآن أن يقضي في يوم آخر. مثال ذلك لو أنه عليه قضاء 3 أيام، فبدأ في شهر صفر وقال في 15 من صفر أريد أن أقضي اليوم الأول من هذه 3 أيام، فشرع في صومي اليوم 15 قضاء ليوم من أيام رمضان، فحينئذ هذا القضاء واجب موسع وشرع فيه، فإنه إذا شرع فيه حرم عليه أن يقطعه. وقال رحمه الله،
قال رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم
قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم عليه قطعه، فلو أنه في اليوم 15 أراد أن يقضي يوما من رمضان، فلما أصبح صائما وبيت النية، فلما أصبح في النهار جاءه شخص وقال له اليوم يدعوك فلان لوليمة بعد الظهر، هذا واجب فرض موسع دخل فيه، هل يجوز له أن يفطر؟ هذا في الصوم، فقال أنه يحرم عليه قطعه، يحرم عليه قطعه مع أنه موسع، لكن بشروعه فيه ودخوله فيه. هو الأصل أن الشروع في العمل الصالح لا ينبغي قطعه إلا ما استثناه الشرع، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا ولا تبطلوا أعمالكم، والصوم عمل من الأعمال، فمن شرع في واجب موسع حرم عليه قطعه، لا يجوز له أن يقطعه، سواء في الصلاة في الصوم. في الصلاة مثلا لو أنه جاء في أول الوقت، أول وقت الظهر، هذا واجب موسع، فكبر لصلاة الظهر، ثم قال لو أنني أخذت الصلاة قليلا أريد أن أسلم الآن وأصلي بعد نصف ساعة بعد ساعة، نقول يحرم عليك قطع هذه الصلاة، مع أنه واجب موسع، لكنه بشروعه فيه ودخوله فيه لزمه إتمام العمل، من جهة إتمام العمل لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فظاهر قوله من واجب موسع، ومن دخل في واجب موسع أو في فرض موسع حرم عليه قطعه، مفهومه يعني باب أولى إذا كان الواجب مضيقا. فإذا كان يحرم عليه نقطع في واجب موسع فمن باب أولى إذا كان الواجب مضيقا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلزم في النفل.
ولا يلزم في النفل، فرق المصنف رحمه الله ما بين النافلة والفريضة. فمن شرع في الفرائض ولو كانت موسعة يجب عليه إتمامها، وآكدها الحج والعمرة، آكد ذلك الحج والعمرة. فلو أنه أحرم بحج نافلة أو بعمرة نافلة لم يجز له قطعه، ولو قطع لم ينقطع، لأن الحج لا بد له من إتمامه والعمرة لا بد من إتمامها. ولو أنه قال: أنا الآن يعني سأنقض عمرتي، ذهب إلى مكة فوجد زحاما في رمضان، فقال: ما أريد أن أكمل العمرة، سآتي في وقت آخر، ولبس ثيابه، فهو محرم إلى يوم القيامة. لا بد وأن يتم نسك العمرة، ولا بد أن يتم نسك الحج، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فإما أن يتمها بالفعل في العمرة، يمضي ويتمها ويفعلها فيتحلل كما أمره الله، وفي الحج يتمها ويتحلل كما أمره الله، وإما أن يحصر يمنع من الوصول إلى البيت في حج أو عمرة، فما يستطيع بأي حال، حصره عدو ومنعه من الوصول إلى البيت كما منع عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، فينحر هديه ويتحلل. إما أن يتحلل بإتمام العمل، أو يكون محصرا فيتحلل بالهدي، أو يكون مشترطا كأن يحرم وهو مريض فيشترط، فحينئذ لا إشكال، بغير هذا لا يخرج من النسك ويبقى النسك في ذمته. ولو أحرم بالحج ثم قال: ما أريد أن أكمل الحج، حتى ذهب عليه يوم عرفة لزمه أن يذهب ويتحلل بعمره، لأن هبار بن الأسود لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر وقال: كنت أظن أن اليوم يوم عرفة، فقال له عمر رضي الله عنه: ابق كما أنت، أي محرما، وأتي البيت وتحلل بعمره، فإذا كان من قابل فحج واهدي. فلم يأمره بفسخ نسكه مباشرة، بل أمره أن يأتي بعمره، فلما تعذر الحج الأكبر لزمه الحج الأصغر، والله قسم الحج إلى حج أكبر وأصغر. فالشاهد أن الدخول في هذه الواجبات الموسعة لا يمكن للعبد أن تبرأ ذمته إلا بإتمامها. وأما إذا كانت نافلة، لو كان نافلة فجاء وصلى ركعتين، وأثناء صلاته نادته أمه وهو في النافلة، فقال: أريد أن أقطع النافلة. قلنا: يقطع، يجوز له. وهكذا لو صام نافلة ثم جاءه شخص وقال له: اليوم أدعوك لزواج ابني، عندي غداء، أريدك أن تتغدى معي، أو دعاه رجل إلى وليمة وأراد أن يفطر، نقول يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، فجعل الخيار له أن يتم العبادة أو يفسخها. وثبت في الحديث الصحيح أن جريجا لما نادته أمه وهو في صلاته قال: رب أمي وصلاتي، كما في صحيح مسلم، فمضى في صلاته. ولذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في صلاة النافلة فليقطعها. فهذا يدل على أنه في النافلة أمره أوسع من الفرض، فإذا كان في نافلة وأراد أن يقطع له أن يقطع، ولكن الأفضل والأكمل أن يتم. هذا استثناه الشرع في النافلة، ومن هنا فرق المصنف بين الفريضة والنافلة. إذن الفريضة لا يقطعها ولو كانت موسعة، والنافلة يجوز له قطعها إلا الحج والعمرة، فإنه إذا أحرم بنسك الحج والعمرة ولو متنفلا يجب عليه إتمامهما، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
ولا يلزمه، نعم،
قال: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
نعم، ولا يلزم الإتمام في النافلة إلا أن يكون في الحج، لا يلزمه قضاء النافلة، لو أنه مثلا صلى ركعتين ثم قطع أثناء الركعتين، هل يلزمه قضاؤها؟ هذا راجع إلى مسألة، هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ إذا قلت يصيرها فرائض قضاها، وهو قول بعض المالكية والحنفية رحمهم الله. وقيل لا يصيرها فرائض لقول عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، وهذا يدل على التوسعة في النافلة، ومن هنا الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. فإذا كان لا يصيرها فرائض فإنه لا يلزمه قضاؤها إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لو أفسد الحج والعمرة لزمه أن يقضي حجه وعمرته لما ذكرنا. فلو أن رجلا خرج معتمرا نافلة ثم جامع زوجته أثناء العمرة وهي نافلة فأفسدها، ألزمناه بقضاء هذه العمرة مع أنها نافلة، هذا أشبه بأنها انتقلت من نافلة إلى فريضة لخصوص الدليل في الحج والعمرة. فالحج والعمرة لو أنه جامع امرأته ولو كان نافلة كان في النافلة فإنه يلزمه قضاء هذا الفاسد ويلزمه الدم للإخلال بالوطأ. نعم.
قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
هذا إن شاء الله الأسبوع القادم لأنه أنسب.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشكو إليك أني كنت قبل الزواج بارا بأمي، ثم لما تزوجت أشعر أني قصرت في برها، علما أن والدتي أصبحت تغار علي كثيرا من زوجتي، فماذا أصنع؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، أخي لا تشكي إلى المخلوق ولكن اشكي إلى الخالق. الله هو الذي يجبر الكسر، وهو الذي يحسن للعبد العاقبة والذخر، فاجعل شكواك إلى الله فهو منتهى كل شكوى سبحانه وتعالى، وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى. أما الأمر الثاني فما ذكرته من التقصير في برك لوالدتك، هذا علاجه أن تتذكر حق الوالدة عليك، وأن تتبصر بهدي الكتاب والسنة، وأن تترك العجز والكسل. فالعبد إذا عجز وقال ما أستطيع وزوجتي تؤذيني، هذا عجز، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجزن. فلا يجوز للمسلم أن يضيع حق والديه متعذرا بالزوجة، لا يجوز هذا، فإن الله فرض عليه بر الوالدين وجعله حقا لازما، فعليه أن يتق الله في أمه، وعليه أن يتق الله في أبيه، وعليه أن يجعل بر الوالدين أمام عينيه، لا يبالي بأحد بعد رضوان الله في هذا الأمر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصاك الله من فوق سبع سماوات، وفرض عليك بر الآباء والأمهات، وأوجب لك بذلك عظيم الأجر والمثوبة ورفعة الدرجات، فليس لك عذر البتة. ما في شيء اسمه زوجة، ما في شيء اسمه امرأة تمنعني. إذا أصبح كل إنسان يقول هذا، انظر إلى العصاة، يأتي الرجل إلى العاصي وهو ينتهك حدود الله فيقول له: يا أخي أطع الله عز وجل، يقول له: ما أقدر. ماذا تقول له؟ تعاتبه، تقول له: كيف ما تقدر؟ ما كلفنا الله بشيء خارج عن وسعنا. هذا كله من عبث الشيطان بالإنسان، أن يقول: أخشى الزوجة، أخشى أن تتهدم أسرتي. من اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا. إذا كنت تخشى من زوجتك فخشيتك من عقوق الوالدين أعظم، وإذا كنت خاف من غيرة الزوجة فخوفك من غيرة الله لحق والديك أعظم، لأن الله يغار. أم ربتك وحملتك وتعبت عليك ورأت الموت وهي تعاني من إحساني إليك، فإذا بها تقف في آخر عمرها عند المشيب والكبر تنتظر منك البر، فإذا بك تولي الظهر وتقبل على زوجة، هذا ليس بعذر. هذا أي عذر من هذا أن الإنسان، نسأل الله العافية، يجعل من, من, من أهله وحبه وزوجه وسيلة لقطيع لعقوق والديه، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من تخذيل الشيطان، وعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن بر الوالدين آكد الحقوق بعد حق الله عز وجل في توحيده، وعلى أن يجعل هذه القضية قضية عظيمة نصب عينيه، لا يمسي ويصبح إلا وهو يبحث عن شيء، وهو إذا كانت له أم أن يكون أبر الناس بأمه، وإذا كان له أبا حيا أن يكون أبر الناس بأبيه. ما الذي يمنعك؟ أعطي الزوجة حقها، لا نقول لك لا تعطي الزوجة حقها، أعطي كل ذي حق حقه، فإن الحقوق بين الله مراتبها وفصل الله كل شيء، فلا تتبع الهوى، فلا تتبع الهوى أن تضل، فالذي يتبع الهوى يضل، فيقول أنا ما أستطيع أن أكسر خاطر الزوجة. سبحان الله، ما تستطيع أن تكسر خاطر الزوجة وتستطيع أن تكسر خاطر الأم؟ ما تستطيع أن تؤذي الزوجة وتستطيع أن تؤذي الأم؟ هذا من الجور والظلم. تلك إذا قسمة ضيزة، هذا من الظلم والجور، لا يجوز هذا. أخي في الله، حقوق فرضها الله عليك من فوق سبع سماوات، اجعل بر والديك نصف عينيك، واتق الله يجعل لك فرجا ومخرجا. إنك إن أرضيت الله في أمك أرضاك الله ورضي عنك وأرضى عنك الناس وأرضى عنك زوجتك. وإذا أسخط الله برضا الزوجة سخط الله عليك، وأسخط عليك الزوجة وأسخط عليك الوالدين. انتبه، هذا امتحان، لا يفكر الإنسان في أحد بعد بر الوالدين مثل أبيه وأمه. هذا أصل أصيل وحق مستحق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه جدال وليس فيه نقاش. على المسلم أن يبحث كيف يرضي أباه وأمه، وعليه إذا تزوج أو نكح أن يجعل من النكاح والزواج زيادة في البر لا نقصانا في البر. من الناس من جعل البر نصف عينيه، فلما نكح جعل المرأة مطيعة له في بر الوالدين. أحد أمرين، إما أن تكون المرأة مطيعة للزوج في بر الوالدين، وإما أن يقول لها هذا حد من حدود الله تقفين عنده، شئت أو أبيت لا تتدخلي فيه في شيء. إما أن تكف أذاها وتصبح بعيدة عنك، تتركك وشأنك في برك لوالديك ما دام أن حقوقها عندها، وإما أن تعينك على بر الوالدين، ليس هناك أمر ثالث. أما أن يجلس الإنسان نسأل الله السلامة والعافية يقول والله الزوجة غلبتني وأنا أخشى كسر خاطرها، هذا نسأل الله العافية من الشقاء. أعظم الشقاء بعد الشرك عقوق الوالدين والعياذ بالله. هذا لا يجوز أن يكون الإنسان يجعل حق زوجته وإدخال السرور على زوجته آكد من حق الوالدة. أما الأم فإنها إذا كانت غيرتها في محلها بضياع حقها وحقوقها، فأم ما ظلمتك، وعليك أن تنصفها وأن تعطيها حقها كاملا، وأن ترجع إليها تائبا وتقول لها يا أماه أنا أخطأت في حقك سامحيني، فإن الرجوع عن الباطل خير، الرجوع إلى الحق خير من التبادي في الباطل، والرجوع إلى الحق فضيلة وفريضة، فارجع إلى الحق وقل لها أنا ظلمتك وأخطأت في حقك وأسأت، سامحيني يا أماه. وأما إذا كانت الأم تغار في شيء زائد وتريد أن تضيع حق الزوجة، فالأفضل أن تفصل ما بين الأم والزوجة، وأن تجعل الأم لا تتدخل في حقوق الزوجة، لأنك من برك لأمك أن تحول بينها وبين النار. فإذا كان ظالما لزوجتك أوقفها عند حدها، لأنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولن تخرج من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليك الحجة، أمرك الله ببر والدتك ونهاك عن ظلم زوجتك. أعطي كل ذي حق حقه، وما ظلم الله العباد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أعطي زوجتك حقها، فإذا جاءت الأم تمنعك من إعطاء الزوجة حقها قل لها يا أم إني أحبك وأبرك، ولكن الله فرض علي أن أفعل مع زوجتي هذا، وإني أخاف عليك النار. لماذا لا تنصح الأم؟ لماذا لا تبين للأم الحق؟ إذا كانت الأم ظالمة تبين لها هذا من برها وتنصحها وتأخذ بحجزها عن النار. فالقصد والعدل أن تعطي الأم حقها، وأن تعطي الزوجة حقها. فإذا ظلم أحدهما الآخر أوقفته عن الظلم، وإذا كان البعد كل منهما عن الآخر أبعدت أسلم أبعدت كل منهما عن الآخر وأعطيت كل ذي حق حقه. ولكن اتق الله في أمك، اتق الله في أمك، اتق الله في أمك، فإن في ذلك الخير الكثير لك في دينك ودنياك وآخرك. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يعيننا على بر الوالدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا ذا العزة والجلال، نسألك أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين، أن تفتح علينا أبواب البر الذي ترضيك عنا. اللهم افتح علينا أبواب البر التي ترضيك عنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أبر من بر بوالديه، وأعطنا في بر الوالدين أعلى الدرجات وأسماها وأشرفها وأعلاها، وتمم علينا برضوانك العظيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للأحياء منهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشفي مرضاهم وداوي جرحاهم واقضي ديونهم ونفس همومهم وغمومهم وأصلح شؤونهم يا أرحم الراحمين. اللهم احسن خاتمتهم بعد عمر مديد وخير مزيد وعمل صالح بر رشيد، وعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. اللهم اجعله في الدرجات العلى عندك في الجنة. اللهم إله الأولين والآخرين، وقفنا على أبوابك نرجو رحمتك لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم افض عليهم أبواب الرحمات، اللهم افتح عليهم أبواب الرحمات وارفعهم إلى أعالي الدرجات. اللهم نعمهم نعيما لا عذاب بعده، اللهم أعمهم نعيما تتم عليهم به السرور إلى يوم البعث والنشور. اللهم أذهب عنهم ظلمة القبر وعذهم من عذاب القبر، اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن هول البعث والنشر. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم أعنا على حفظ حقوقهم وإنفاذ عهودهم وكثرة الصلاة والدعاء لهم، وتقبل لنا وتقبل ما ندعو لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في جنان النعيم، اللهم أنزلنا معهم منازل النعيم المقيم، وأحلنا منهم محل الرضا والتكريم يا حليم يا رحيم يا إله الأولين والآخرين. اللهم أنت أكرم من سئل وخير من رجي، نسألك أفضل ما يسأل لوالدينا. اللهم ارحمهم أتم الرحمة وأشملها وأعمها وأخصها، اللهم اجعل رحمتك عليهم مدرارا ليلا ونهارا عشيا وإبكارا يا أرحم الراحمين، واجزهم عن ذلك خير ما جزيت كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم في مشيبهم وكبرهم وضعفهم ومرضهم وسقمهم، اللهم ارحمهم رحمة تامة كاملة تفيض عليهم بها الخير من لدنك في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم بارك لنا في شهرنا، واجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجبر كسرنا في كل تقصير قصرناه، اللهم اجبر كسرنا في كل تقصير قصرناه. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا كل حق فيما بيننا وبينك. اللهم اغفر لنا كل حق فيما بيننا وبينك، وتحمل عنا حقوق عبادك، واجعلنا في حل من مظالمهم، وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا، ثبتنا على محبتك ومرضاتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حتى تختم لنا بخير يرضيك عنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وارفع في الفردوس الأعلى من جنتك مقامنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في أعلى عليين في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك
يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، واغفر ذنوبنا، وتجاوز عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.